بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
فيما يتعلق بمواصفات الإمام عليه السلام الصفة الأولى حقيقة حينما نركز الضوء عليها ونستطلع مثل هذه الصفات نجد أن الصفة الأولى التي أكد عليها أئمة أهل البيت عليهم السلام بل أكدت عليها الأطروحة أيضا الأطروحة الإمامية بأن الإمام لابد أن يكون معصوما ومعنى الأصل أن يكون هناك أو تكون له كثير من الصفات والكمالات الخلقية والأخلاقية التي تمنحه إمكانية الحكم والوراثة الإلهية. لذلك نجد أن الإمام المعصوم يمتاز بعدة صفات لا يمكن حصر صفات الكمالية، ولكنه حينما نجد أن روايات الإمام أو رواية الإمام الرضا عليه السلام وبقية الأئمة عليهم السلام حينما يركزون على مواصفات الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وهذه المواصفات هي مواصفات الحاكم التي تتوفر أو يتوفر عليها الحاكم. لذلك نجد أن الإمام الرضا عليه السلام يشير إلى صفات الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وهي الصفات المشتركة مع أئمة أهل البيت عليهم السلام، لكن يبرز النموذج الإمام المهدي عليه السلام باعتبار أنه هو النموذج الأكمل الذي سيقدم إلى العالم من خلال ممارسته لكل يعني المهام مهام الخلافة ومهام الإمامة ومهام الحاكم الإلهي الذي يمكن أن يتوفر أو يتوفر على مثل هذه الصفات. لذلك نجد أنه حينما نقرأ رواية الإمام الرضا عليه السلام يقول أن المهدي هو أحلم الناس، أعلم الناس وأحلم الناس وأتقى الناس وأسخى الناس وأعبد الناس. طبعا هذه ليست على سبيل الحصر، إنما هناك كثير من الكمالات، لكن هذه الكمالات التي أشار إليها الإمام الرضا عليه السلام لابد أن يتوفر عليها الحاكم. إذا توفرت لدى الحاكم مثل هذه المواصفات كان هو هذا الحاكم الحاكم الإلهي. لذلك لابد أن يكون الإمام المعصوم والمشار إليه الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف على وصف الإمام الرضا عليه السلام أنه أعلم الناس، بالتأكيد أنه ممارسة الحكم لابد أن يحتاج إلى علم وأن يستوفي هذا العلم كل إمكانيات الحكومة والدولة العالمية، باعتبار أن النموذج الذي سيقدم من قبل الإمام عليه السلام هو النموذج الإلهي الحاكم الإلهي، كون أنه لا يقتصر على دولة أو على إقليم معين أو على قومية معينة إلى آخره، فلا بد أن يكون أعلم الناس، أعلم الناس كل الناس الذين يحكمهم الإمام عليه السلام، يعني بالحكومة العالمية، بمعنى أنه يستطيع أن يتعامل مع الآخرين بكل لغة، كل لغات العالم، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام الأئمة الأطهار عليهم السلام أنهم كانوا يتكلمون اللغات الأخرى مع من يريد أن يتكلم معهم. لذلك بعض الروايات تقول مثلا أن الإمام يريد أن مثلا يتكلم، يطلب منه المتكلم أو يطلب شخص لابد أن يكون هناك مثلا مترجم، الإمام عليه السلام يسأله من أين أنت، يقول مثلا بلغته البلد الفلاني، يكلمه بلهجته. لذلك نجد أن ما حدث للإمام الهادي عليه السلام مع أحد الغلمان، غلمان المتوكل وهو من رومية، يعني رومية، ورومية هذه مناطقية وقوميات يعني ولغات متعددة ولهجات متعددة، تكلم معه الإمام عليه السلام فحقيقة اندهش هذا الرجل وقال كلمني بلهجتي، لغتي وبلهجتي. طبعا بالمناسبة أن الإمام المهدي عليه السلام ليس وحده هو الذي يمتلك مثل هذه الصفات، إنما هناك أكثر من ذلك، النواب الذين ينوبون الإمام عليه السلام كما في ترجمة السفراء الأربعة، السفير أيضا يمتلك هذه الخصوصيات، يكون أعلم الناس في وقته، مثلا حسين بن روح، حسين بن روح حينما كان يتكلم مع أولئك الوفود الذين يأتون ويقدمون من خارج البلاد الإسلامية أو من خارج بغداد مثلا، يقدمون مثلا من مختلف أنحاء العالم، يتكلمون ويحتاجون إلى يعني يحتاجون إلى مثلا مترجم، باعتبار أن الحسين بن روح رجل فقيه وكان في بغداد، لم يخرج عن بغداد ولم يتعدى حدود بغداد، لكنه حينما يتكلم معه يتكلم بلغته ويتكلم بلهجته وبطلاقة، بحيث أنه يشعر هذا الإنسان بأن هذه معجزة فعلا، باعتبار أن السفير لا بد أن يمتلك المعجزة أيضا، وهذه قد تحدثنا عنها ولعلنا نتحدث عنها أيضا. يعني ليس الإمام وحده يمتلك مثل هذه الصفات، بإمكان الإمام عليه السلام أن يفيض على من يريد أن يقوم بنفس المهمة، بمهمة السفارة مثلا. حسين بن روح معروف بأنه كان يتحدث أكثر من لغة، ويتحدث بكل اللغات التي يتحدث معه الوفود أو القادمون إليه. لذلك نجد أن ضرورة توفر هذه الصفة، صفة العلم عند الإمام، هي من أهم الصفات الكمالية التي يتوفر عليها الإمام عليه السلام، بحيث أنه يتكلم بلغتهم، يعلم، وسنأتي إن شاء الله تعالى، يعلموا بما في ضمائرهم، هذا شيء مهم جدا. ولذلك الروايات تشير أنه يحكم بحكم آل داود، أن حكم آل داود لا يسأل عن بينه، داود وآل داود كانوا يحكمون حسب ما يرون بعلمهم، يعلمون أنه هذا هو المتهم وهذا هو البريء، ولا يحتاجون إلى بينة وشاهد ودليل وإلى آخره. الإمام سيعيد هذه مثل هذه الحالة، وسيعيد مثل هذه الإمكانية، بمعنى أنه سيقضي بما يمليه عليه علمه. ومن المعلوم يعني هذا يعني لا أريد أن أفصل وأبحث بحثا عقائديا، لكن أشير إشارة سريعة إلى أن الإمامية يبحثون في هذا المعنى، وهو يعني مسألة مهمة، أن العلم هو هل علم هو علم حضوري أو علم إشائي لدى الإمام، يعني علم الإمام حاضر أو أنه إشائي، بمعنى أنه متى ما شاء
استعمل هذا العلم
أو متى ما شاء حضر عنده هذا العلم. طبعا هذه من مقتضيات الحكمة الإلهية، بل من مقتضيات العدالة أيضا، عدل الله تعالى ولطفه بعباده أن تتوفر مثل هذه الإمكانيات لدى الحاكم الإلهي والإمام المعصوم. لذلك نجد أنه أولئك الذين تصدوا إلى الخلافة ظلما وعدوانا هم لم يمتلكوا الفقه، يعني الحكم الشرعي، كانوا يعوزهم الدليل، كانوا يعوزهم الحكم الشرعي، كان يعوزهم الحكم في مسألة. لذلك أحدهم كان يحكم في إرث الجدة 100 مرة، 100 مسألة، يعني 100 حكم أعطى، لأنه يناقض حكم، يناقض حكم. لذلك أقول من لطف الله تعالى ومن عدله يعني ورحمته بهذه الأمة وبكل الناس، أن يكون الإمام وأن يكون الحاكم عالما، بل هو أعلم الناس. هذا من حيث العلم. أيضا من حيث الحلم، أيضا لا بد أن يتوفر على عند الإمام حالة الحلم، لأنه سيتعامل مع أذواق ومع توجهات ومع مشتهيات ومع إمكانيات وإلى آخره، فلا بد أن يستعمل حلمه لإلا أن يكون أن يخرجه غضبه إلى ما لا يحمد عقباه، أو لا ينفذ العدالة الإلهية. المهم أن تنفذ العدالة الإلهية، وهذه هي آليات التنفيذ، يعني التي ذكرناها هي آليات تنفيذ العدالة الإلهية، العلم والحلم والسخاء والشجاعة والعبادة إلى آخره. هذه الآليات إذا توفرت عند الحاكم صار هو الحاكم النموذج. لذلك لابد أن يقدم في آخر الزمان، يعني أقول آخر الزمان يعني زمان ما بعد كل الأطروحات، كل الأطروحات السياسية وكل الأطروحات الحاكمية، حينما تعجز عن تنفيذ وتحقيق العدالة وتبقى فقط شعارات. يعني تجد أن كثير من الأطروحات السياسية تهاوت واحدة بعد الأخرى،
فشلت
ولم تستطع ولم تقدم ما تريد. لذلك نجد أن هذا لما نقول أنه آخر الزمان يعني آخر الأطروحات وليس آخر الزمان يعني يوم القيامة أو ما قبل يوم القيامة. هذه لعلها هي شبهة أعتقد أن البعض يعني إما أن يكون متعمدا في إثارتها وإما أن يكون غافلا. لذلك حينما يقولون آخر الزمان وآخر الساعة وآخر القيامة وقيام الساعة
بعد الإمام
مباشرة بمعنى أنه أحسنتم. لذلك هذا إلغاء لدور الإمام إلغاء لطور المهدوي الطور الذي سيقدم به الإمام رجل الله رجل الشريف كل إمكانياته
ستستمر سمح هذه الدولة وهذا العطاء المهدوي
لذلك ستنفتح حضارة جديدة سيكون هناك حضارة جديدة ثقافة إنسان كامل وهذا الإنسان كامل الذي يبحث عنه أو تبحث عنه كل الأطروحات الوضعية كل الأطروحات الوضعية تبحث بل حتى الأطروحات الدينية أنا أقول الأطروحات الدينية هي أولا من أكدت على الإنسان الكامل الأطروحات الوضعية تبعتها في ذلك يعني قدمت الأطروحات الوضعية على أننا كيف نصل إلى الإنسان الكامل لكنهم لا يعبرون بهذا التعبير يعبرون عن الأطروحة الكاملة والأطروحة يعني التي يمكن أن تقيم العدالة يمكن أن تحقق الأهداف لذلك نجد أنه من يعني من عدل الله تعالى ولطفه بعباده أن يكون الحاكم بهذه الصفات وأنا أعتقد أنه إثارة بعض هذه المباحث سيثير الطرف الآخر لعجزه تقديم النموذج لأنه هو عجز تاريخيا عن تقديم النموذج النموذج الهابط النموذج الفاشل النموذج الذي أحدث الإرباك في حياة الأمة كلها بل في حياة العالم كله لذلك نجد أنه حينما تثار مثل هذه البحوث يعتبر أو يجعلها في خانة الغلو حتى يغلق الباب على مثل هذه المباحث ويقول أنه لا يمكن لأي خليفة أن يصل إلى هذه القمة هذه القمة لا يصلها إلا الله تعالى وهذا طبعا خلط أوراق محاولة يعني ابتزاز العقل الإنساني بأنه لا يمكن مثلا أن يصل الإنسان إلى مثل هذا المستوى وهذا الكمال لذلك نجد أن مثل هذه البحوث بحوث جامدة معطلة منتهية عندهم وأنا أخشى يعني من التيارات الحديثة للأسف الشديد يعني أخشى أقول بهذا المعنى أنه أخشى أنهم أيضا ينخرطون إلى هذا المعنى ينخرطون إلى هذا التوجه بأن هذا غلو لأنهم لم يدركوا إمكانية الإمام يعني لم يدركوا يعني أقول يحجمون قدرة الله تعالى وإرادته في أن يكون للحاكم الوري يعني الحاكم الإلهي أن تكون له هذه الصفات مثل هذه الصفات لذلك نجد أن هناك صراع فكري أيديولوجي دائما يعني يحاول أن يحجم مثل هذه العطاءات ومثل هذه الإمكانات التي لا بد للإمام عليه السلام أن يتوفر عليها لذلك نجد أن العلم والحلم والسخاء أيضا لا بد أن يكون الإمام سخيا وهذا سيرتبط بحالة مسألة الزهد التي لا بد أن نتعرض إليها أيضا
إن شاء الله. نعم.
فلا بد أن يكون الإمام سخيا بمعنى أنه أن لا يحرص على الدنيا ومسألة الحرص هذا يعني يتنافى مع السخاء
سخيا مع
مع الجميع
مع الجميع مع
الجميع,
مع الجميع. نعم.
يعني حتى مع أعدائه
نعم
مع أعدائه وكانت هذه سيرة الأئمة عليهم السلام أنهم مع أعدائهم كانوا يغدقون عليهم العطاء يعطونهم لذلك نجد أن هناك تحولات كانت تحولات مثيرة للانتباه أن يعني من عارض الإمام ومن تكلم مع الأئمة عليهم السلام بشيء لا يليق نجد أن الإمام عليه السلام كان يعطي ويغدق عليه فيتحول إلى من عدو إلى صديق إلى موالي إلى محب إلى آخره مسألة السخاء أيضا هي من كمالات النفسية للقائد لأنه القائد إذا كان بخيلا يعني هي أساس يعني علماء الأخلاق اليوم يركزون على مسألة السخاء لأنه حالة السخاء يعني حالة الإيثار حالة الكرم أن يكون الإنسان سخيا أن يكون الإنسان كريما هي منتهى يعني هي بداية الانطلاق للتكاملات
التكامل نعم
ولو فرضنا أنه أراد الإنسان أن يركز على أسباب الفشل لدى أي إنسان يجد أنه ينطلق من البخل حالة البخل هي حالة حالة الانزواء وحالة الابتعاد عن الحياة الحقيقية، ولذلك نجد
البخل المادي والمعنوي.
البخل المادي والمعنوي، وطبعا البخل المادي يولد البخل المعنوي، لذلك عانت الأمة كثيرا من فترة أبو جعفر المنصور.
نعم.
لذلك سمي بالدوانيقي بعض المؤرخين أو كثير من المؤرخين، حتى كان يعني في عهده يسمى بالدوانيقي لأنه كان يسرق من كل جندي عطاء دانوق، يعني دانوق يعني الفلس
نعم.
واحد فيجمع هذه. تجد أن هذه الخصلة للأسف الشديد أخذت بهذا الحاكم إلى حالة من الاستهتار في كل القيم، لأنه يعني يريد أن يحرص ويريد أن يجمع كل شيء إليه. لذلك أساس علماء الأخلاق يركزون أن أساس مشكلة الإنسان حينما يتهاوى إلى الحضيض هي سببها البخل، الحرص يعني حالة الحرص. لذلك هو لا يمكن له أن يعطي، لا يمكن له أن يبدع، لا يمكن له أن يتألق في كل مجالات حياته، ولذلك دائما يبقى منعزلا منزويا بعيدا عن الإبداع، بعيدا عن
والعطاء
الإنسانية
الفكري والعطاء
أيضا. أيضا لا بد أن يركز، يعني نركز على مسألة الشجاعة وأشجع الناس.
نعم.
باعتبار أنه الحركة الإمام عليه السلام تنطلق من حالة يعني حالة حربية، الحالة الحرب تكون طاغية. نعم هي حالة سلمية، يعني حركة الإمام سلمية، لكنه تحتاج إلى أن يكون الإنسان دائما صاحب قرار شجاع، لأنه الشجاعة بالمناسبة هي ليست الشجاعة القوة يعني البدنية فقط.
نعم.
أنا أذكر مثلا على سبيل المثال أن المعتصم كان شجاعا، لكن شجاعا في حالة يعني شجاع ما يعني عسكري، شجاع عسكري كان مقاتلا، لكنه كان فاشلا في الحالة الإدارية. فالشجاعة
في المعركة شجاع، ولكن في الإدارة وفي الحكم غير
يعني خلاف ذلك. لذلك نقول أن الشجاعة هي ليست هو القرار الحربي، إنما حتى الشجاعة في حالة السلم، كيف يكون الإنسان متخذا لقرارات حاسمة في حالات تواجهه في أثناء السلم. أيضا لابد أن يكون القائد شجاعا، أن يقدم على الخطوات التي تمنحه إمكانية إنقاذ أمه، لأنه القرار لابد أن يكون القرار شجاعا، والإدارة أيضا شجاعة. لذلك معنى الشجاعة ليست معناها أن يكون إنسان مقاتلا فقط. لذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام جمع بين كل هذه المواصفات فصار هو الشجاع بالمعنى الحقيقي وليس المقاتل فقط.
نعم.
لذلك كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام معروفا بإدارته، بشجاعته، بحكومته إلى آخره. فإذا الشجاعة أيضا لابد أن يتوفر عليها القائد، ولا بد أن يتوفر عليها الإمام عليه السلام حينما يقوم بمثل هذا الدور.
هذا الدور وهذا.
أيضا هناك لا بد أن نؤكد على يعني كما ذكر الإمام رضا عليه السلام وأن يكون أعبد الناس.
نعم.
طبعا هذه العبادة هي العبادة الحقيقية التي سيقدمها الإمام عليه السلام للأمة.
نعم.
أنه كيف يجمع بين كل هذه الصفات، مع أنه قائد ومع أنه شجاع، ولا بد أن يكون عابدا.
نعم.
طبعا الروايات تشير إلى أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يجمع أشبه به المتناقضات، هي في نظر الناس أنها متناقضات، لكن عند الإمام لا، هي التكاملات الحقيقية. يعني لا بد أن يكون
هذا هو طريق التكامل، هذا هو
بالتأكيد
طريق.
لذلك كي يعني هو اجتماع مثل هذه المتناقضات هو حالة التكامل. يعني عند الإنسان في حسابات المادية تكون هناك متناقضات، أنه كيف يكون شجاعا حازما فارسا، ويكون أيضا عابدا زاهدا خاشعا ورعا إلى آخره.
نعم.
لذلك نجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يعني هذه الصفات هي الصفات الأئمة عليهم السلام، أسد في النهار ورهبان في الليل، وهذه مواصفات أصحاب الإمام عجل الله فرجه الشريف، ستأتينا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. نعم.
لذلك تصريح من قبل روايات كثيرة أن أصحاب الإمام عليه السلام رهبان في الليل أسود في النهار. طبعا هذه المواصفات هي من أهم المواصفات التكاملية التي يمكن أن تكون عند الحاكم، لكنه لا يمكن أن يحققها، ممكن أن تكون شعار مجرد شعار، لكن عند الإمام الحجة سيطبقها، سيكون هو المصداق الحقيقي لكل هذه المواصفات. لذلك البحث عن الإنسان الكامل في كل شرائع الدين السماوية وحتى في الشرائع الوضعية نجد البحث لا زال مستمرا، ولليوم لم يعثروا ولم يقفوا عند مثل هذا الإنسان الكامل. نعم هو أطروحة نظرية فكرية ممكن أن يتحقق أو لا يتحقق، لكنه في أطروحة الإمام في أطروحة المهدوية لابد أن يتحقق هذا الأمر. أيضا يعني مما ذكر عن مواصفات الإمام عليه السلام خشوع الإمام، طبعا وصف جدا دقيق ولطيف ذكره كعب الأحبار. وكعب الأحبار كما تعلمون هو من رواة أهل السنة، لكن هذه الرواية يعني عن النبي صلى الله عليه وآله يرويها كعب الأحبار. وبالمناسبة هذا يشير إلى أن الروايات المهدوية ما عندنا وما عند الآخر هي كلها واحدة، يعني هي رواية المسلمين جميعا يشاركون بروايات المهدوية، لكن الفرق بيننا وبينهم أننا احتفظنا بهذا التراث وهم فرطوا به، فرطوا بكثير من هذا التراث المهدوي، لكنه هو هي مشتركات حقيقة بين الجميع. لذلك نجد أن مثل رواية كعب الأحبار تشير إلى أنه خاشع، أن المهدي خاشع كخشوع النسر لجناحه. لاحظوا الوصف أن النسر ذو هيبة وهيمنة ووقار وجلالة وإلى آخره، حيوان يمتلك مثل هذه الصفات، ولكن حينما يخشع يعني حينما ينظر إلى جناحه دائما يلتفت إلى جناحه، دائما يكون منحنيا لجناحه. النسر هذه صفته منحنيا إلى جناحه كأنه خاشع لها، كأنه خاشع لها. الإمام بهذه الحالة يعني بهذه الصفة خاشع لله تعالى كخشوع النسر لجناحه. لاحظوا هذا الربط، يعني هذه التوليفة بين النسر وخشوع النسر وهيبة النسر وقوة النسر، وبين خشوع الإمام وخشوع لله تعالى وهيبته وشجاعته وجلالته كذلك. لذلك نجد أن مثل هذه الصفات الكمالية الأخلاقية لا بد أن تتوفر عند الإمام عليه السلام كما أكدها أئمة أهل البيت عليه
السلام. سمحت السيد جزاكم الله خير جزاء. أيضا من الصفات التي يتحلى بها الإمام وخاصة هو يخوض غمار المعارك ويخوض كثير من الأمور حقيقة الفكرية العقائدية، يتمتع بصفة الصبر الإمام سلام الله عليه، كون يجد من يخالف ويعاند ويتهم، وكما نعلم بوقت الظهور ظهوره المبارك عجل الله فرجه هناك اشتباكات فكرية، وحتى قبل الظهور هناك الآن الأفكار تتصادم وتتصارع، لكن في زمانه سلام الله عليه هذه حالة الصبر وهذه حالة تقبل هذه الانحرافات وهذه الأمور، كيف نصفها سماحة السيد؟
طبعا هذه يعني تكون في خانة الحلم، أن يكون أحلم الناس وأحلم الناس. طبعا الحلم هو درجة أعلى وأرقى من حالة الصبر.
نعم
الصبر يعني ممكن أن يكون الإنسان
بمرتبة أنزل من الحلم.
الصبر بالتأكيد الصبر يعني حينما تنزل عليه المصيبة الإنسان لابد أن يلاقي هذه المصيبة ويقابلها بالصبر. لكن حالة الحلم صفة الحلم في الرضا وفي الغضب، يعني أن يكون الإنسان صابرا، يعني متوفر عنده حالة الرضا، يعني حالة الصبر في الرضا وفي الغضب، في حالة الرخاء وفي حالة الشدة. الحلم لذلك نجد أنه هو أرقى من الصبر بكثير بمراتب. لا بد أن يكون الإمام من يعني يوصف بالحلم كما كان النبي صلى الله عليه وآله يوصف كذلك، كان يحلم مع أعدائه، يحلم مع الآخرين، كان لا يدعو عليهم. يعني لم نسمع أن النبي صلى الله عليه وآله دعا على أصحابه أو على مخالفيه. الإمام الحسين عليه السلام كان بإمكانه أن يدعو على مثلا قاتليه مثلا، لكنه كان يحلم لمصالح إلهية ينفذها. إذا فقدت حالة الحلم لا سمح الله عند الإمام عند الحاكم وهو الإمام عليه السلام اختلت كثير من الموازين وكثير من القيم، لا يمكن أن يحقق ما يريد أن يحققه لابد أن يحقق إلا لا بد أن يحقق إلا بالحلم، يعني لا بد أن يحقق مبادئه وكل ما لديه من خلال الحلم. الحلم هي الصفة التي تجعل الحاكم مترفعا عن كل دواعي الهبوط مثلا لا سمح الله. لذلك نجد أن المشكلة عند الحاكم اليوم هي مشكلة الغضب، دائما حينما يغضب على جهة معينة أو حزب معين أو على فرد معين بدون أي قانون، لا يمنعه قانون، لا يمنعه ورع، لا يمنعه حلم. لذلك نجد أنه يتخذ القرارات الجائرة والظالمة في حقه. لذلك نجد أن الحلم هو حقيقة منحة للناس، منحة للأمة، يعني هي حقيقة. قلت أن هذه الصفات هي لطف من الله تعالى للأمة، حينما يحكم إمام أو يحكم رجل وشخص وقائد بهذه المواصفات لابد أن تكون كلها راجعة بعد ذلك للأمة بكل وفوائدها وكل منافع.
أحسنتم سمحت السيد. أيضا سمحت السيد، في قول الإمام الرضا عليه السلام، وما هنا نعود إلى صفة الزهد للإمام، وما لباس القائم عليه السلام إلا الغليظ وما طعامه إلا الجشب. الآن لو نبحث في عالم اليوم نرى أن الزهد، لا يوجد زهد في عالم الحكام، حكام هذه الدول، سواء كان من العرب من الجانب الغربي. كيف لنا أن نضع زهد الإمام سلام الله عليه مقابل هذا الانحراف وهذا هذه الحالة من التمادي والإسراف والغرق في الملذات الدنيوية؟
نعم، قلنا أن الإمام عجل الله فرجه الشريف حينما يظهر وحينما يمارس حكومته لا بد أن يقدم النموذج الأمثل للحاكم. غياب هذا المعنى وغياب الحاكم العادل على كل، يعني منذ أن بدأت يعني ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله حتى اليوم، عدا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قدم النموذج، لكنه للأسف كانت فترة، يعني فترة لا تسع لمثل هذه الأطروحة أن تقدم، لأنه فترة زمنية قليلة وقصيرة، 4 سنوات، لا يمكن أن يقدم كل شيء. لكن نجد أن غياب الحاكم حقيقة وغياب عدالة الحاكم هذه تدفع بالإمام عجل الله فرجه الشريف أن يقدم ما هو جديد على كل الأذهان، على كل الأطروحات الحاكمية. الزهد حينما يقول الإمام الصادق عليه السلام ما يستعجلون من قيام القائم، والله ما طعامه إلا الجشب، يعني الغليظ، ولباسه الغليظ إلا الغليظ. اللباس الغليظ والطعام البسيط والطعام الذي يعني لا يتصوره أحد، هذه من مواصفات الإمام عجل الله فرجه الشريف. لماذا؟ لأنه يريد أن يقدم الأطروحة التي فشل فيها كل الحكام، يعني أولئك الذين كانوا يتصدون للخلافة الإسلامية وغيرها بشعارات معينة، هم حقيقة فشلوا في تقديم مثل هذه الأطروحة، في تقديم مثل هذا النموذج. يعني نجد أن بني أمية وبن العباس قدموا أرقى حالات الترف،
الترف نعم.
يعني حينما تعد، وهناك إحصائيات تاريخية باعتبار أن الإحصائيات التاريخية ركزت على حياة الرشيد أكثر شيء، هارون الرشيد، نجد أنه مثلا حينما توفي، يعني كثير من أحصى مثل هذه شوقي ضيف وأمثال شوقي ضيف، قال أنه كان مثلا قد ترك بعد، يعني بعد وفاة هارون 4000 سروال و3000 عمامة و2000 قميص وهكذا. يعني هذه العدد الهائل من الملبس لشخص واحد، ما الذي يعنيه؟ هو اعتداء على حقوق الناس، هو اعتداء على حقوق الأمة. لذلك نجد أن إعادة الثقة لنفوس الناس ولنفوس الأمة لابد أن تبدأ من خلال هذه المرحلة، وهي مرحلة تأسيس كما قلت، تأسيس حضارة. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف حينما يقدم النموذج الزاهد للحاكم بعد غياب كل الأطروحات، يعني اليوم السياسي، حتى اليوم السياسي، أنا أقصد اليوم أقول أن السياسي يتهالك على مثل هذه الأمور، يتهالك على السيارة الفاخرة وعلى القصور وعلى الأموال الطائلة وعلى يعني الصراع فيما بين الآخرين على الرواتب، أيهم يأخذ
على راتب
على راتب وأكثر راتب. كثير من النواب كانوا يرفعون شعار أننا نتجرد عن كل يعني إمكانيات الرواتب
أو المخصصات
المعينة سيارات الكذا، نجد أنهم وقعوا في مثل هذه الأشكال، بل ضاعفوا ذلك، ضاعفوا العطاء. هذه مشكلة حقيقة، وأقول لذلك أنها مشكلة بمعنى أنها هذه الحالة تجد أن هناك هو تزداد يوما بعد يوم بين الحاكم وبين المحكوم،
المحكوم نعم،
بين الحاكم وبين الرعية. لذلك كيف يعطي الإمام أو يعيد الإمام عليه السلام الثقة بالحاكم؟ دائما الحاكم يعني الحاكم اليوم الحاكم متهم، هذا واقع في كل أنحاء العالم، الحاكم متهم يعني لا يعمل لشخصه للمصلحة العامة بقدر ما يعمل لشخصه، بقدر ما يعمل لإمكانياته الخاصة. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام يسعى إلى إعادة الثقة بين الحاكم وبين المحكوم، وهذه مهمة جدا رائعة، يعني مهمة إنسانية يستنقذها الإمام، يستنقذها الإمام، لأنه المشكلة التي يعانيها، وأقول يعني بصراحة يعانيها أكثر، تعانيها أكثر الشعوب الإسلامية، هي مسألة انعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم. لا أقول يعني أقول الإسلامية باعتبار أنها النموذج، وإلا كل يعني كل الدول اليوم تعاني نفس هذه المشكلة ونفس هذه المسألة. لذلك ستنحصر حالة الوطنية، مفهوم الوطنية سينحصر ويتقلص يوما بعد آخر
ويضمحل إلى
يضمحل. لماذا؟ لأنه حينما يحاول أو يسعى الحاكم لرفع شعار الوطنية وهو يستحوذ على حقوق الآخرين
ولا يطبق شيء،
بالتأكيد ستكون هناك كذبة واضحة يعني وانعدام ثقة بين الحاكم وبين المحكوم. إذن كيف يعيد الإمام هذه الثقة، وكيف يعيد الإمام عليه السلام مفهوم الوطنية؟ يعني مفهوم الوطنية مفهوم مهم، إذا افتقد حقيقة افتقدت كثير من القيم والمبادئ والأخلاقيات كذلك. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام يحاول أن يسعى لإعادة مثل هذه المشكلة، يعني إعادة مثل هذه الثقة التي انتزعها تصرفات الحاكم. لذلك نقول أن مسألة الزهد هي مسألة مهمة حينما تتوفر عند الحاكم وحينما يقدمها الإمام، هو النموذج الأرقى لتأسيس ولتأسيس منظومة حاكمية جديدة، يعني الإمام
علاقة جديدة بين الحاكم،
بين الحاكم وبين المحكوم. لذلك الإمام عجل الله فرجه الشريف حينما يقدم مثل هذا النموذج سيعمم هذا يعني تعميم عام لكل ولاته ولكل قادته ولكل من ينضوي تحت حكومته. يعني لا تتصور أنه مثلا الإمام فقط وحده هو الذي سيطبق حالة الزهد، لا، ستعمم مثل هذه الحالة. يعني مثلا على سبيل المثال أن أحد أصحاب الإمام عليه السلام حينما يسلم دولة أو يسلم طبعا ليس بالدولة دول، يسلم دول معينة كذا، قد أنه يتخلى عن رواتبه مثلا وعن مخصصاته وعن كل ما يتعلق بهذا المنصب، فلذلك سيكون أحدهم كأحدهم كأحد الناس يسير معهم، و لأنه يعني حالة الأمن اللي يفتقدها الحاكم هي بسبب انعدام العلاقة بينه وبين المحكوم.
نعم.
لذلك إذا يتخلى عن كل هذه الإمكانيات وساوى الجميع، أعتقد أنه المسألة يترفع عن مسألة الحماية ومسألة الحالة الأمنية وإلى آخره
والترفيات الأخرى.
بالتأكيد. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام سيركز على مثل هذا المعنى، وسيقدم نموذج جديد للحاكم ومواصفات الحاكم وكيف يكون الحاكم. هل بإمكان أن يكون إنسان بهذه الإمكانية وبهذه الهيئة وهو يتخلى عن كل يعني مواصفاته وإمكانيات الحاكم التي لا بد أن تتوفر حسب المفهوم السائد اليوم؟ اليوم المفهوم السائد للحاكم لا بد أن يتوفر على أقل سيارات، على أقل مسكن، على
وسائل النقل
وسائل النقل
والمرتب،
حالات الترفيه، التشريفات التي يعني المكاتب التي تغير في كل عام في كل في كل
فترة في كل موسم
في كل موسم، ونجد أنهم يعني هناك مثلا حالات الفقر وحالات اليوم العراق يمر بحالة حالة من التقشف وحالة يعني يتحير كيف يعالج حالة التضخم وحالة عفوا حالة العجز في الميزانية، لكنه لا يتخلى عن بعض إمكانياته بعض إمكانياته لا يمكن أن يتخلى، ولكنه يحاول أن يطبقها على الفقير بأخذ الضرائب وتسنين تقنين حالة حالة الضرائب، هذه طبعا يعني يكون هو الضحية حقيقة الإنسان المواطن. على كل حال أقول أن الزهد هي حالة من الحالات المهمة التي يتوفر عليها الإمام عجل الله فرجه الشريف.
عجل الله فرجه الشريف. سمحت السيد، يعني لو نظرنا إلى زهد الإمام سلام الله عليه في دولة غارقة بالخيرات بالكرم بالعطاء الفيوضات الإلهية تخرج الأرض طيب ثمارها وتسير الأنهار، هذه الحالة وينظر الآخر يعني ربما المعاند ويقرأ هذه الروايات وهذه الأحاديث، كيف لإمام وكيف لإنسان على أقل تقدير بهذه الصورة أنه إنسان يزهد بهذه الفيوضات وهذا العطاء وهذه الخيرات وبيده أخرجها وببركاته هي تكون؟
طبعا الإنسان إذا لم يرتبط بالدنيا ارتبط بالله تعالى يجد أن الدنيا هي لا شيء في نظره مهما أن تكون. الإمام ببركاته ستخرج الأرض كما تفضلتم، تخرج الأرض بركاتها، في بعض التعبيرات الروايات تخرج الأرض فلذاتك أكبادها، يعني كل شيء سيخرج. طبعا هذا يحتمل احتمالين، يعني احتمال أول أن الأرض حينما تتعامل مع حاكم أمين ومؤتمن على خيراتها بالتأكيد أن الله تعالى يأمرها بإخراج كل ما لديها كل ما عندها من كنوز، يعني كنز المعادن وغير المعادن والنباتات
كل أصنافها
كل ذلك، ستكون الأرض تشارك يعني في إحياء حضارة جديدة. يعني على كل حال لا نريد أن نركز على ذلك كثيرا، لكن نقول أنه هذا احتمال. واحتمال آخر أن الإمام عليه السلام بمساعيه وبتجربته الأولى سيحقق أعلى إنتاج للأرض، فلذلك تخرج الأرض كل بركاتها بحركة الإمام عليه السلام. لكن المعنى الأول هو أكثر احتمالا أن الإمام عليه السلام ببركته الأرض تخرج تقدم له كل ما امتلئت من هذه الخزائن ومن هذه الكنوز تقدمها للحاكم المؤتمن. لذلك نجد أن هناك أثر حقيقة الحاكم العادل عن غير العادل. الحاكم العادل دائما نجد بركات الأرض أيضا يعني تتناسب طرديا مع أمانته مع صدقه مع إخلاصه مع عدالته، خلاف الحاكم غير العادل دائما تجد أنه هناك شحة في الوفرة، شح في المياه، شح في الزراعة، شح في المعادن، شح في كل شيء. لذلك نجد أن هناك تناسب طردي
مع العدالة ومع
الطبيعة. الحاكم أيضا له أثره الوضعي على الأرض نفسها، على خيرات الأمة، على خيرات البلاد. لذلك من نعم الله تعالى على الأمة أن يكون حاكما عادلا، أن يرزقهم الله تعالى حاكما عادلا، لكنه هذه الأمة متى تستحق ومتى لا تستحق هذا بحث لا نريد إثارته.
سؤال من الأخ عادل من البصرة يسأل، ربما أيضا هنا سؤال مشابه لهذا السؤال، يسأل عن دور المراجع في التمهيد لظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف.
نعم طبعا بالنسبة إلى المراجع لابد أن تكون هناك لهم أدوار عدة أدوار، لكنه أهم دور يؤكد عليه هي مسألة المعرفة.
نعم.
يعني التأكيد على المعرفة المهدوية هي أهم الأسباب التي تجعل الإنسان دائما يرتبط بإمام زمانه عجل الله فرجه الشريف ويعرف تكليفه وكيف يتعامل مع هذه المرحلة التي هي أخطر المراحل وأهمها.
أحسنتم سيدنا. أيضا الأخ عبد الكريم من بغداد يقول مسألة مسح الرأس من قبل الإمام، هل يمسح على رؤوس العباد بمعنى المسح المادي اليدوي يضع يده على الرؤوس، أم هو مسح معنوي بمعنى الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه بأن تكتمل عقول الرعية؟
على الظاهر أن هذا هو مسألة المسح على رؤوس العباد من قبل الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هي مسألة غيبية،
نعم.
يعني لا يمكن إحرازها لأن الروايات ساكتة عن هذه التفاصيل، فلا يمكن أن نحتمل بعض الاحتمالات لأنه لم تكن هناك قرائن، يعني إذا احتملنا شيئا لابد أن تكون هناك قرائن، ولكن لم تتوفر لدينا قرائن من قبل الروايات بحيث أننا نعرف كيف يمسح الإمام على رؤوس العباد حتى تكتمل أحلامهم، يعني عقولهم. وهذا الأمر يرجع به إلى أصحابه، إلى أهل البيت عليهم السلام لمعرفته. وأعتقد أنه الأمر سهل إذا سلمنا لرواياتهم ولأحاديثهم وأخبارهم.
أحسنتم سيدنا. أيضا يسأل الأخ عبد الكريم عن مسألة أنه الذئب يرعى مع الغنم، هذه الحالة من السلم، هذه الحالة من توفر الأمن، كيف نصفها سمحت السيدة؟
طبعا حينما تسود حالة العدالة والأمان وأن لا يبتز حق الآخرين، بالتأكيد أن ذلك يسود حتى على يعني حتى الحيوانات أيضا، يعني هذه العدالة هي ليست للناس وحدهم، إنما أيضا حتى الحيوانات يشعرون بهذه الحالة، يشعرون بحالة الأمن وحالة العدل والرخاء في زمن الإمام عجل الله فرجه الشريف، باعتبار أنهم أيضا هم تسود لديهم مثل هذه إمكانية يعني إحلال السلام، لأنه هذا التصالح بين المتناقضات لا يمكن أن يحقق إلا في زمن الإمام عجل الله فرجه الشريف، يعني الذئب والشاة هذه المتناقضات كيف يرعيان في مكان واحد يجتمعان، بمعنى طبعا هذا إما أن يكون هو حقيقي لكنه هو تعبير مجازي أيضا يركز على مجازية إمكانية أن يكون السلم دائما في كل الأحوال، يعني في كل المتناقضات، يعني مع إذا كان مع الحيوانات فمن باب أولى أن يكون مع الناس كذلك، وهذا أمر إن شاء الله تعالى سنتطرق إليه
إن شاء الله بإذن الله. سمحت السيد، الأخ أحمد من واسط يقول بسؤال: ما فائدة السيد الخراساني وأيضا اليماني للإمام، وما فائدة هذه الأحداث وهذه هؤلاء الأشخاص؟
طبعا اليماني والخراساني هم من أصحاب الإمام عجل الله فرجه الشريف، يعني سيتبعان الإمام يعني تكون قوتهما أيضا من ضمن قوة الإمام عجل الله فرجه الشريف، ولكن هناك يعني أمر أشرنا إليه أن ظهور اليماني وظهور السفياني كحركة،
نعم الخراساني سيدنا
اليماني عفوا اليماني والخراساني كحركة وكتوجه نحو العراق بسبب الأحداث التي يثيرها السفياني وتوجه السفياني إلى العراق، لذلك توجه اليماني والخراساني إلى العراق لقطع الطريق على السفياني الذي يحاول أن يقطع الطريق على الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لذلك حركتهما حركة مباغتة ضد السفياني، ولكن بالتالي سيكونون هم من ضمن جيش الإمام عجل الله فرجه الشريف، وهذين الشخصين ضمن قادة الجيش إن شاء الله.
أيضا الأخ أحمد من واسط يسأل: ما فائدة ظهور الإمام سلام الله عليه في مكة بالذات؟
طبعا الرواية تشير إلى أن مكة سينطلق منها الإمام عجل الله فرجه الشريف باعتبار أنها أساس التوحيد، يعني حالة التوحيد، مكان التوحيد ينصرف إليه الإنسان حينما يقول الكعبة ومكة والمسجد الحرام، ينصرف إلى مسألة التوحيد، يبدأ الإمام عجل الله الشريف من حركة التوحيد وينتهي بحركة الإمامة، يعني يبدأ من حركة التوحيد من المسجد الحرام وينتهي بقبر الإمام الحسين عليه السلام، مرقد الإمام الحسين عليه السلام الذي يمثل الإمامة، لذلك نجد أن الإمام عليه السلام حينما ينطلق سيجمع الناس، يعني كل الناس لا يختلف أحد على أن الكعبة هي لكل المسلمين، إذا قلنا أنه يبدأ من مرقد الإمام الحسين عليه السلام هذا يكون يعني تكون حركته لجهة معينة دون أخرى، لكنه المكة المكرمة المسجد الحرام هو مشترك لكل المسلمين، لذلك سينطلق من هذا المشترك وسيوحد، يعني هذا المشترك يوحد كل المسلمين مع الإمام عجل الله فرجه الشريف. لذلك نجد أن الإمام سيحرص على أن ينطلق من هذه النقطة، نقطة التوحيد، نقطة التوحيدية التي ستجعل الناس كلهم يلتفتون إليه وينبهرون بحركته إن شاء الله.
إن شاء الله. أيضا الأخ أبو مصطفى من النجف يعني في الحلقة الماضية يسأل دعاة المهدوية، هؤلاء يدعون من دون أي دليل، ويسأل كيف لنا أن نقف ونواجه هذه الدعوة.
طبعا أولا نعم، أولا لابد أن نواجههم بالمعرفة، يعني نحصن أنفسنا وأهلنا وكل من له علاقة معنا، لابد أن نوجه يعني نحصنه بالمعرفة. لكن الشيء المهم الذي لابد أن نثيره هو أن هذا المدعي للمهدوية أو للسفارة أو إلى آخره يطالب بالدليل.
نعم.
ولذلك عندنا في حياة السفراء الأربعة كانوا حينما يتعاملون معه الناس يتعاملون معهم، ما هو دليلك؟
وفق الدليل.
وفق الدليل. الحسين بن روح كان يطالب بالدليل، يعني تطالب المرأة حينما تعطي حقها للحسين بن روح تقول ما هو دليلك أيها الشيخ. لذلك يقول في رواية، يقول أنه ألقي هذا المال في نهر دجلة، ثم بعد ذلك حينما تأتي تجد هذا المال أمامها أمام الحسين بن روح. لذلك نجد أن حالة يعني المعجز الذي يستعمله أي من يدعي الارتباط بالإمام عجل الله فرجه الشريف لابد أن يتوفر عنده. ولذلك حينما نريد أن نطالب مثل هذا المدعي للسفارة نطالبه بالدليل، ما هو الدليل، ما هو الإعجاز،
أو مدعي الإمامة
أو مدعي الإمامة إلى آخرين.
سنتم سمعت السيد، كانت هذه سمعت السيد يعني أسئلة الحلقة الماضية. نعود إلى أسئلة الحلقة في هذا اليوم. الأخت أم جابر تقول الإمام المهدي يظهر بين الركن والمقام ويأتي أصحابه من كل العالم، هل يكون في موسم الحج أم كيف يصل أصحابه، يعني اجتمعوا في موسم الحج بمعنى، أم هناك من يأتي بهم إلى مكة إن كان غير موسم الحج؟
طبعا الاجتماع سيكون على يعني على نحوين من الاجتماع. اجتماع لبعض من يريد أن يشارك في نصرة الإمام عليه السلام، وهذا كما أشرنا إليه سابقا أنه في موسم الحج يلتقون أو يجتمعون في موسم الحج. والكلام في الأصحاب حينما يجتمعون للإمام عليه السلام يجمعهم الله تعالى، يصلح أمره في ليلة، يصلح أمره في ليلة، يعني كل ما يحتاجه الإمام عليه السلام من أصحابه من أمور ثورته ونجاح هذه الحركة لابد أن يصلحها الله سبحانه وتعالى، يصلحها في ليلة، يعني أمر الله تعالى يكون في ليلة. لذلك نجد أن الروايات تشير إلى أن أصحاب الإمام عليه السلام يجتمعون إما على السحاب، يأتون على السحاب يفقدون من فرشهم، أو أنهم تطوى لهم الأرض، يعني هم على نحوين.
المصطفون سمحت السيد الأصحاب الخلص
بالتأكيد نعم. بالتأكيد. لذلك الإمام الأصحاب 313 لذلك يسأل، يعني أحدهم يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول أيهم أفضل، الذين ينتقلون بالسحاب أو الذين تطوى لهم الأرض؟ يقول الذين ينتقلون بالسحاب. لذلك هناك أيضا تفاضل في أصحاب الإمام 313، أيضا هناك تفاضل، حالة تفاضل، ومن هو الأفضل ومن هو أكثر قربا إلى الإمام عليه السلام.
أنتم أيضا سمحت السيد، سؤال من الأخت أم مهدي من كندا تقول هناك خطبة للإمام علي سلام الله عليه، أمير المؤمنين سلام الله عليه، تسمى بخطوة البيان، فيها تفاصيل كثيرة، تقول لماذا لا تشرح هذه الخطبة وهذه التفاصيل من قبل الخطباء؟
هي أي خطبة يعني سلط عليها الضوء من قبلنا نحن شيعة أهل البيت، أي الخطب التي يعني استفدنا منها كثيرا؟ أي خطبة؟ خطبة البيان أم الخطبة الشقشقية التي يعني تتحدث عن الحالات العلاقة بين الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وبين خلفاء عصره؟ كيف سلطت الأضواء على خطب الإمام عليه السلام وكيف تعامل الناس مع خطب الإمام؟ بالتأكيد أن خطب الإمام همشت ولا زالت تهمش، يعني لم نجد لحد الآن من يتصدى حقيقة لدراسة واقعية لحركة الإمام. بالتأكيد خطب الإمام يعني لو كان هناك اهتمام حقيقي لكانت هناك مراكز أنشئت من أجل فتح الملفات لهذه الخطب وهذه العلوم وهذه الكلمات الخالدة التي لا زال العالم مبهورا بها. اليوم لو كان الإمام عليه السلام يعني لو كان الإمام عليه السلام هو شخصية غير شخصية عربية لا تجد أن العالم كله يركز اهتمامه ويركز مساعيه من أجل فهم حركة الإمام الفكرية على أقل تقدير، خطبه، رسائله، ثقافته، توجهاته إلى آخره. لذلك نجد في الآونة الأخيرة اهتمام الأمم المتحدة بشخصية الإمام عليه السلام، إشارات وليس فيها يعني شخصية كل شخصية الإمام، إشارات. وهذا من يعني مما يؤلم حقيقة أن العالم الغربي يهتم بهذه الشخصية والعالم العربي لا زال متحيرا في من هو الإمام علي بن أبي طالب، من هو الإمام. لا زالت الجامعة العربية غافلة عن ذلك، لا زالت الجامعات الإسلامية كلها بعيدة عن هذا التوجه وبعيدة عن هذه الشخصية وهذا التراث وهذا الموروث الذي تركه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، تركه لهؤلاء. لكنه للأسف الشديد هم جحدوا بمثل هذه العطاء واستبعدوه.
سمحت السيد نحتاج إلى مراكز متخصصة إلى
بالتأكيد مراكز دراسات الآن مراكز دراسات نحتاج إلى مراكز دراسات، نحتاج إلى كتب تؤلف في نهج البلاغة، نحتاج إلى دوريات في نهج البلاغة تكتب، مجلات في مثل هذا الاختصاص، جامعات تفتح، مراكز علمية تفتح تدرس فيها خطب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. لكن لم يتوفر هذا أبدا للأسف الشديد عندنا وفي عند غيرنا. لا أقول عند غيرنا مقصرون، نحن أكثر تقصير وأول من يقصر في حق الإمام أمير المؤمنين عليه السلام نحن حقيقة. لذلك نأمل من الله تعالى أن يكون هناك توجه حقيقي لمثل هذه الثقافة ولمثل هذا الفكر.
أحسنتم سيدنا. أيضا سؤال من الأخ أحمد من كربلاء وأيضا سؤال مشابه من الأخ جبار من بابل، يقول بهذه الصيغة: وضع العراق وقضية الموصل. أيضا الأخ جبار يسأل عن وضع العراق والأحداث والتمهيد لظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، هل هناك علامات بهذه الأحداث تشير إلى أنها ممهدة لظهوره سلام الله عليه؟
ممكن أن يكون ذلك إن شاء الله
بنسبة معينة سمحت السيد.
عند الله تعالى.
الله أحسنتم. الأخ أبو علي من ألمانيا يقول: المنجد في الأعلام يتحدث عن قرقيسيا، هذه المدينة يقول هي محافظة كبيرة ملتقى الخابور، هل هي هذه قرقيسيا ذات المواصفات والأحداث التي تجري في زمن في أحداث الظهور سمحت السيد؟
بالتأكيد أننا يعني ركزنا الضوء على مسألة قرقيسيا لكون أنه هذه يعني حالة جغرافية، هي يعني مسألة جغرافية لا بد أن نركز عليها ودراسات تاريخية. بالتأكيد أن قرقيسيا هي غير موجودة الآن، يعني هي منطقة جغرافية تاريخية قديمة. لكنه الروايات تشير إلى أن قرقيسيا هي مشترك بين الجانب السوري والعراقي، ممتدة من سوريا إلى العراق. لكن ما يحدث من أحداث قرقيسية بالتأكيد في الجانب السوري، سيحدث في الجانب السوري وليس في الجانب العراقي. لا أبدا، في الجانب العراقي لم يحدث
شيء.
لم يحدث ذلك في الجانب السوري، ولحكم الله سبحانه وتعالى اختار هذا المكان وهذه المنطقة أن تكون هي مسرح لأحداث القرقيسية إن شاء الله تعالى، لتكون هناك فائدة لشيعة أهل البيت عليهم السلام ولحركة الظهور. سمحت
السيد يعني عفوا يعني ماذا هذا التركيز يعني من قبل المشاهد الكريم على هذا الاسم وهذه المنطقة قرقيسيا؟
أعتقد أن هذه يعني ثقافة يعني هذا التصاعد في وتائر الثقافة المهدوية بالتأكيد أعطت إمكانية للبحث لدى كثير من الأخوة المشاهدين جزاهم الله خير الجزاء، وهذا مما يسر في الواقع كثيرا، باعتبار أن هذه الحركة هي حركة فاصلة، أو أن هذه المعركة هي المعركة الفاصلة بين أصحاب الإمام عبد الله عفوا بين بين التيارات المتناحرة فيما بينها التي تكون نعم. تكون ضد الإمام
ضد الإمام نعم.
لذلك هذه الحالة هي من أهم يعني أو هذه المعركة هي من أهم من المعارك الحاسمة التي ستحدد القرار قوة العدو عدو الإمام جل الله فرجه الشريف. لذلك نجد أن اهتمام الروايات أيضا وليس اهتمام المشاهد فقط الروايات كذلك حينما تصفها بأنها مأدبة الله تعالى للجبارين بالتأكيد أن إضعاف مثل هذه القوى هو شيء مهم جدا. حركة الظهور تعتمد على إضعاف بعض القوى وحتى انطلاقها من هذا المكان هو على أساس يعني تداعيات سياسية وتداعيات عسكرية في مثل هذه المنطقة. بالتأكيد حركة الظهور تستغلها من أجل التقدم ومن أجل الإعلان إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. أيضا الأخ عبد الأمير من كربلاء يسأل سماحة السيد هناك شاب يظهر باليمن يمهد لليماني، هل هذا التمهيد أو هذه الشخصية تنطبق هذه المواصفات على الحوثي الآن في هذه الفترة؟
نحن قلنا هناك قاعدة يعني نستفيدها من الروايات، هذه القاعدة أن لكل شخصية ممهد.
نعم.
لكل شخصية، شخصية السفياني أيضا ممهد، شخصية الخراساني ممهد، وشخصية اليماني أيضا ممهد، وهكذا كل الأحداث لها ممهدات.
نعم.
لكنه بالنسبة إلى شخصية اليماني كما قلنا وأشرنا سابقا أن لشخصية اليماني ممهدات أيضا. ما حدث في اليمن أنا أعتقد أنها هي ممهدات اليماني، ممهدات على مدى بعيد أو قريب هذا علمه عند الله تعالى، لكن هي حقيقة ممهدات فكرية على أقل تقدير، ممهدات ثقافية على أقل تقدير. ارتباط اليمنيين بحركة الظهور بحركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بسبب هذه الحركة المباركة، هذه حركة حقيقة هي حركة مباركة، وأعتقد أن من أتمعن في مثل هذه الحركة يجد أن هناك لها عطاء امتداد فكري ستظهره الأيام
إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله. أيضا سؤال من الأخ حسين من كربلاء يسأل سمحت السيد ظهور بعض من يدعي المرجعية ويدعي أيضا الأعلمية ويبدأون بتوزيع منشورات ويطبعون المطبوعات في سبيل التمهيد لأفكارهم ويروجون لما يحملون من مبادئ، جوابكم سمحت السيد حول هذه الظاهرة الآن تنتشر؟
لا يخفى أن قوة التشيع هو بالمرجعية في الواقع. الآخر أو العدو لابد أن يبحث عن يعني إسكات مثل هذه القوة أو إضعاف هذه القوة.
نعم.
إضعاف هذه القوة بإيجاد بدائل وهمية غير حقيقية. حينما تبرز مثل هذه الوجودات وهذه النتوءات على السطح مثل هذه المسميات لمرجعيات هي موهومة حقيقة، بالتأكيد تجعل يعني في نظرهم ستجعل المرجعية ضعيفة في اتخاذ قرارها وفي اتخاذ أو في علاقتها مع
مع المجتمع
القاعدة، لذلك يعني مع قواعدها. لذلك نجد أن مثل هذه الأمور ومثل هذه القضايا هي ليست تهميشات المرجعية بقدر ما هي إبراز لدور المرجعية الحقيقي. يعني حينما تبرز مثل هذه النتوءات ومثل هذه الوجودات الموهومة نجد أن تألق المرجعية يزداد يوما بعد يوم، لأنه هناك مقارنات. الإنسان يعني الدقيق في تعاملاته حينما يقارن بين المرجع الحقيقي وبين المرجع الموهوم أو البديل يجد أن المرجع الحقيقي هو المرجع الذي أوصى به أئمة أهل البيت عليهم السلام بأنهم هم حجة الله، أنا حجة الله عليكم، وهم حجة الله، وهم حجة الله عليكم، أنا حجة الله عليهم وهم حجة الله عليكم. أما هؤلاء ليس لهم دور حقيقي. يعني حينما نقارن بين علمهم وبين سيرتهم وبين أخلاقياتهم وبين تعاطيهم نجد أن هناك فارقا كبيرا بين المرجعية الحقيقية وبين المرجعية الموهومة التي جعلها العدو بديلا لكل المرجعيات. ولذلك أجد أن مثل هذه الأمور هي تؤدي بالقوة حقيقة قوة للمرجعية أكثر من أن يكون ضعفا وأكثر من أن يكون انحصارا أو تهميشا.
أحسنتم سمحت السيد وجزاكم الله خير. الجزاء وقتنا قد شارف على النهاية، وتبقى لدينا إن شاء الله أسئلة في الحلقة القادمة للسادة المشاهدين. الشكر الجزيل لكم سمحت السيد وجزاكم الله خير الجزاء، حياكم الله.
شكرا لكم،
حياكم الله سيدنا. وأيضا الشكر والامتنان لحضراتكم سادتي المشاهدين الكرام، ونسأل الله أن يعجل بفرج مولانا الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ولقاء يتجدد بإذن الله معكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.